ظاهره، فباطنه وخفاؤه وسريرته أحسن وأفضل وأطيب من علانيته. وإذا كان الأمر كذلك، وكان من تقابله قد يكون أحب إلى الله وأفضل، أحب إلى الله وأرفع درجة عنده منك، ويكون أعظم درجة وأرفع منزلة منك، فكيف تحتقره أو تنتقص من مكانته؟ وقوله هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فيه دليل على أن حقران الآخرين والتنقص منهم وعدم إنزالهم المنازل اللائقة بهم معصية عظيمة، لأنه بحسب امرئ من الشر أن يكون فيه هذا الداء. ثم قال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، فجميع ما يكون للمسلم حرام على المسلم الآخر أن يناله بشيء. ثم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه، فدم المسلم من المحرمات، لا يجوز لإنسان أن يعتدي على دم مسلم سواء كان بقتله أو كان بجرحه، وسواء كان بالقتل مباشرة أو بالتخطيط لذلك أو بإرادته ولو لم يفعل الإنسان ذلك، فكل هذا من المحرمات ومن كبائر الذنوب. وقد جاءت النصوص متواترة بالتحذير من الوقوع في ورطات الدم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، والله تعالى يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول جل وعلا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ويقول سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ويقول جل وعلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، ويقول ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الآيات والنصوص في التحذير من هذا كثيرة عظيمة. جاء في حديث أسامة أنهم كانوا في غزوة من الغزوات وكان معه رجل فشد على رجل من المشركين، فلما تمكن منه وأراد قتله قال الرجل المشرك لا إله إلا الله، فانكف الرجل الأنصاري ولم يفعل شيئا بعد ذلك، لكن أسامة اجترى عليه فقتله. فلما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك غضب غضبا شديدا وتكلم عليه فقال أسامة إنما قالها تعوذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل شققت عن قلبه؟ هل شققت عن قلبه؟ هل شققت عن قلبه؟ ولذلك يحذر الإنسان من الوقوع في مثل هذا. ومما يدخل في هذا التحريض على القتل، فإذا وجدت 2 بينهما خصومة فأصلح بينهما، فإن زدت العداوة بينهما وترتب على ذلك سفك أحدهما لدم الآخر فإن هذا مما يدخل في التحريم الوارد في الحديث. وقوله كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله، فلا يجوز للإنسان أن يأخذ مال غيره. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وجاءت الشريعة بتغليظ التأثيم في بعض الأموال كما لليتيم، كما قال سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال: وعرضه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. المراد بتحريم العرض أن يتكلم الإنسان بمعايب الآخرين، فيقول: فلان جاء منه العيب في الوقت الفلاني، فلان لم يشهد صلاة الجماعة معنا الفجر اليوم على جهة العيب له، فلان فيه في بدنه العيب الفلاني، أعرج فلان القصير، يكفيك من فلان قصره، فلان لا، وهكذا. فهذا كله من مما يحرم الكلام به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهذا من الغيبة التي يقول الله جل وعلا فيها: ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. إذا تقرر هذا فإنه ينبغي بالعبد إذا انتهك عرض أخيه أمامه أن يرد عن عرضه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. فإذا جلست في مجلس وسمعت من يتكلم بعيوب الآخرين فتقرب إلى الله عز وجل بذكر محاسن من تكلم فيه، وتقرب إلى الله عز وجل برد كلام المغتاب، وتقرب إلى الله عز وجل بنصيحة ذلك المغتاب وبيان أن فعله مخالف للشريعة. نعم.
الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
هذا الحديث حديث عظيم، رواه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه فوائد ومعان كثيرة، لعلنا نرجع البحث فيه إلى يوم الغد، فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يصلح لنا شأننا كله، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن تحاب في الله، وأن يجعل في قلوبنا محبة المؤمنين جميعا من كان في مشرقها ومن كان في مغربها، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن قام بمقتضى أخوته الإيمانية بحقوق الأخوة، وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: إذا قيل أن معاملة صاحب المال الحرام لكسبه تجوز، وأما ما يتعلق به حقوق الغير فلا يجوز، ما الفرق بينهما؟
هل يجوز للإنسان أن يتعامل مع من كان ماله من المحرمات بيعا وشراء وأخذا للهدية ونحو ذلك أو لا يجوز؟ نقول الأموال المحرمة على قسمين. القسم الأول المال المحرم لتعلق حقوق الآخرين به. مثال ذلك: إنسان سرق سيارة لغيره فأهداها لك، لا يجوز أن تقبل هذه الهدية. أو باعها في السوق وعلمت أنها مسروقة ولو لم تعرف من سرقت منه، فحينئذ لا يجوز لك شراء هذه السلعة. وإذا علمت أن إنسانا يغتصب أموال الآخرين بالسرقة أو النهب أو الاختلاس أو نحو ذلك، لم يجوز لك أن تشتري ما كان من أمواله يبيعها. لماذا؟ لأن الغالب على الظن أنه لا يبيع إلا ما سرقه أو انتهبه. لماذا منع من شراء ما كان كذلك؟ لأنه مملوك للمالك الأول، وأما يد هذا فهي يد عادية ظالمة وليس لها من الملك شيء، فهو يبيع غير ما يملكه. النوع الثاني وكذلك ما كان محرما لذاته. مثال ذلك: باع خمرا، باع خنزيرا، فحينئذ لا يجوز لك الشراء منه. لو أهدى لك هذا المحرم لعينه لم يجوز لك أن تأخذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم التجارة في الخمر والميتة والخنزير. النوع الآخر من أنواع الأموال ما حرم لكسبه لا لذاته. مثال ذلك: لما باع الغاصب السيارة حصل على مال، هذا المال محرم بالنسبة للغاصب، لكن تحريمه ليس لذات النقود وإنما من أجل الكسب، وحينئذ فمثل هذا إن تورع الإنسان عنه فهو أولى به، لكنه يجوز له أن يأخذه. فلو أهداه لإنسان أو أراد آخر أن يشتريه منه فلا حرج في هذا. ويدلك على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود وهم لا يتورعون عن الربا، والربا من المحرمات ومن غلائظ الذنوب، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يستدين منهم ويبيع معهم ويشتري ويجيب دعوتهم ويأكل وليمتهم، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير استلفه لأهله. ويدل على هذا أن التصرفات في الأموال تقلب حكمها، أنه قد ورد في حديث بريرة أنهم تصدقوا على بريرة بصدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، تصدق على بريرة بلحم فطبخ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته سأل عن الطعام فأخبر بأنه لا طعام، فقال: ألم أرى البرمة على النار؟ والبرمة نوع من أنواع القدور. فقالوا: بلى، إنه لحم تصدق به على بريرة، يعني وأنت لا تأكل من الصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو عليها صدقة وعلينا هدية. فانقلب المال من كونه صدقة إلى كونه هدية. فالمقصود أن المحرم، فالمقصود أن المال الذي اتصف بصفة بسبب كسبه تتغير هذه الصفة بتغير نوع التعامل فيها. نعم،
جزاكم الله خيرا. ويقول: وبلغني أن معاملة صاحب المال الحرام في عين المال الحرام لا تجوز، فهل النقدان تلحقه صفة العينية؟
تقدم الجواب.
يقول عندنا في بلادنا الذهب نزكيه حسب الشراء لعدم وجود الميزان الدقيق، فهل هذا جائز؟
يقول الذهب نزكيه بحسب الشراء، هذا يحتمل أن يراد به معنيان. المعنى الأول أنهم يزكونه بالوزن الذي وزنوه في وقت الشراء، فمثل هذا جائز لأن الذهب لا يختلف وزنه بين وقت وآخر، ما كان 100 جرام قبل سنة سيكون 100 جرام في هذه السنة، ومن ثم لا يلزمه أن يزنه في كل سنة. وأما المعنى الآخر فيكون متعلقا بتقييمه، فإن الذهب تختلف أسعاره ما بين سنة وأخرى، فلا يصح لك أن تقتصر على تقييم الذهب وقت الشراء، بل إذا جاء وقت الحول فاسأل صاحب دكان الذهب عندي، فقل له 100 جرام من الذهب مثلا كم قيمتها اليوم، من أجل أن تتمكن من إخراجها بالورق النقدي إن أردت ذلك. وأما إذا أراد الإنسان إخراجها من الذهب نفسه فلا حرج عليه فيه.
يقول السائل متى ليلة القدر وما هي الأقوال الراجحة فيها؟
ليلة القدر ليلة عظيمة الشأن، جعلها الله خيرا من 1000 شهر، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريها ورغبهم في ذلك، ورغبهم على زيادة العمل الصالح فيها، فرغبهم في ليلة القدر بالقيام والصلاة، فقال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا يعني تصديقا بأنها من عند الله، واحتسابا أي رغبة في الأجر الأخروي. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف في 10 الأواخر من رمضان تحريا لليلة القدر. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قالت له أرأيت إن أدركت ليلة القدر ما أقول فيها، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، مما يدل على أن الدعاء في هذه الليلة ليلة القدر له مزية وخاصية. وأخفى الله عز وجل ليلة القدر، وقيل والصواب أن ليلة القدر تتنقل ما بين سنة وأخرى، فسنة تكون في ليلة وسنة تكون في ليلة أخرى، والعشر الأواخر أحرى ما تحريت ليلة القدر فيها، وليال الأوتار أبلغ في ذلك. وورد عن بعض الصحابة أنها ليلة 27 كما ورد ذلك عن أبي، وورد أنها ليلة 29، وورد أنها آخر ليلة من رمضان، وهذه أقوال، لكن الصواب أن ليلة القدر تتنقل ما بين سنة وأخرى. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز إخراج الدقيق في زكاة الفطر، وما هو أفضل نوع من الطعام يتم إخراجه في زكاة الفطر؟
زكاة الفطر جاء فيها حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط، فمن أخرج شيئا من هذه الأصناف أجزاه بإجماع أهل العلم، من أخرج برا أو شعيرا أو تمرا أو أقطا أجزاه بالاتفاق. وهكذا على الصواب أنه يجوز للإنسان أن يخرج ما يكون قوتا، يجوز للإنسان أن يخرج ما كان قوتا، ومن هنا فلا بأس أن يخرج الإنسان الذرة أو يخرج الأرز في البلدان التي تقتات مثل هذه السلع. وأما بالنسبة لما دخله الصناعة ومثل المكرونة فإنك أكثر المعاصرين على أنها لا تجزئ، قالوا لأنه قد حجم وكبر حجمها ومن ثم بينها فراغات كثيرة. ومن المعلوم أن الواجب إخراج صاع، فإذا أخرجناه من هذه السلعة لم يصف لنا إلا شيء قليل بسبب أن ما بينها من الفراغات فوت كثيرا من حظ الفقراء. وأما بالنسبة للدقيق فإن الأظهر من أقوال أهل العلم أنه يجوز إخراجه ولا بأس فيه، بل الإخراج به يكون أكثر من الإخراج بالقمح، لأنه إذا طحن ودق القمح فإنه ستذهب الفراغات التي تكون بين حباته، ومن ثم يحتاج إلى مقدار أكثر مما لو أخرجه بواسطة البر الذي لم يطحن. ومن هنا فإن الصواب جواز إخراج الدقيق.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف نجمع بين قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وهل أهل الكتاب يذكرون اسم الله على ذبائحهم؟
قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، جمهور أهل العلم يقولون المراد بهذه الآية أن ما ذكر عليه غير اسم الله فلا يجوز الأكل منه. فلو قدر أن إنسانا نسي التسمية على الذبيحة التي يذبحها فإنه حينئذ يجوز الأكل منه، لأن المراد بقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أي لا تأكلوا مما ذكر عليه اسم غير الله تعالى، وهذا في غير الصيد، فإن الصيد لا بد أن يذكر عليه اسم الله تعالى عند جمهور أهل العلم لقوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فاذكروا اسم الله عليه الآية. فالمقصود أن الصيد لا بد من ذكر اسم الله جل وعلا عليه. إذا تقرر هذا فإن اليهودي والنصراني إذا ذبح ذبيحة وذكر عليها اسما غير اسم الله كما لو قال باسم المسيح أو قال باسم الأم أو غير ذلك من التسميات فإن ذبيحته حرام ولا يجوز للإنسان أن يأكل منها. أما إذا لم يذكر غير اسم الله فحينئذ يجوز الأكل من ذبيحته. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لنا غنم نسابا ونحن شركاء لكن بعضهم يرفضون الزكاة، كيف أزكي نسيبي؟ هل بالقيمة أم ماذا أعمل؟
ويدل على عدم وجوب أو عدم تعين أو عدم تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح إذا كان نسيانا ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الأعراب يأتوننا باللحمان فقلنا يا رسول الله إن الأعراب يأتوننا باللحمان لا ندري ذكروا اسم الله عليه أو لم يذكروا، فقال صلى الله عليه وسلم: اذكروا أنتم وكلوا. وأما بالنسبة للسؤال عن الزكاة إذا كان هناك شركاء فالواجب على كل شريك أن يخرج الزكاة في ماله، وينبغي بالإنسان ألا يشارك مال من لا يخرج الزكاة، لأن من لا يخرج الزكاة لا يبارك الله في ماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص مال من صدقة. حينئذ لا يحسن بالعبد أن يشارك من لا يخرج الزكاة في ماله. وأما إذا قدر وجود المشاركة في بهيمة الأنعام فإن الواجب على الإنسان أن يخرج بقدر ما وجب عليه. فلو كان عندنا اثنان كل واحد عنده 30 من الغنم، المجموع سيكون 60، فالواجب فيها شاة، على كل واحد منهما نصف الشاة، وبالتالي يقيم نصف الشاة فيخرجها، لأنه لا يتمكن من إخراج نصف الشاة كاملة، أو يخرج شاة كاملة ثم يعود على شريكه فيطالبه بقيمة نصفها.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز أن أصوم يوم العيد لأنني صمت مع السعودية، وعندما أعود إلى بلادي سيكون يوم 29 من رمضان لي، هو يوم عيد بلادي؟
لا يجوز صوم يوم العيد، فهو من المحرمات، لقول النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد، كما ورد ذلك في حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد وحديث عمر وحديث جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الإنسان في بلد لزمه حكم أهل البلد من جهة وقت الصيام ووقت العيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. فلو قدر أن الإنسان كان أول الشهر في بلد صام معهم ولم يتقدم الصيام بيوم تبعا لبلده الأصلي الذي كان فيه، وإنما يتبع البلد الذي يسكنه، وفي آخر الشهر كذلك يتبع الإنسان البلد الذي يكون فيه في وقت آخر الشهر، فلو قدر أنه صام في البلدين 29 يوما فإنه حينئذ يكتفي بذلك ولا يجب عليه قضاء، ولو كان كل من البلدين قد صام 30 يوما، البلد الأول والبلد الثاني. وهكذا لو قدر أن صيامه أقل من 29، كما لو كان مجموع الصيام في البلدين 28، فحينئذ يفطر مع الناس يوم العيد، وبعد العيد يجب عليه قضاء يوم حتى يكمل الشهر، لأن الشهر لا يمكن أن ينقص عن 29 يوما. فالواجب عليك أن تفطر في البلد الذي قدمت إليه، فإذا أفطرت فيجب عليك قضاء يوم آخر بعد العيد. وأما لو قدر أن مجموع الصيام في البلدين أكثر من ذلك، كما لو صام أهل البلد الأول 29 يوما وأهل البلد الثاني 29 يوما، وأنت عند انتقالك ستصوم 30 يوما، فحينئذ يجب عليك أن تصوم 30. وهكذا أيضا لو طالت المدة، لو كانت 31 أو 32 أو 35، يجب عليك أن تصوم مع الناس، لأن الشهر ما سمي شهرا إلا لاشتهاره وظهوره، وحينئذ فما دام أنه قد اشتهر في البلد الآخر أن الشهر لا زال موجودا، وجب عليك أن تسير على طريقتهم وأن تصوم معهم ولو طالت المدة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أكل الذبائح التي تذبح عند الأضرحة مع العلم أنهم يذكرون اسم الله عليها؟
إذا ذبحت الذبيحة عند الضريح تقربا لصاحب الضريح فهذه ميتة لا يجوز الأكل منها، فهذه ميتة لا يجوز الأكل منها، لأنهم قد تقربوا بها لغير الله جل وعلا ونووا بها عبادة غير الله، فتكون شركا، ويكون ذلك الذبح ميتة لا يجوز أكله. وأما ذكر اسم الله عند الذبح فهذا لا يغني عن ما في القلب، فإنهم نووا بقلوبهم التقرب بها لغير الله، ونووا بقلوبهم بها عبادة غير الله، فتكون شركا، وتكون تلك الذبيحة ميتة لا يجوز الأكل منها. وقد أمر الله جل وعلا المؤمنين بأن يكون ذبحهم لله تعالى، فقال سبحانه: فصل لربك وانحر، أي لا يجوز لك أن تتقرب بالنحر لغير الله. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. فالمقصود أن هذه الذبيحة ميتة لا يجوز للإنسان أن يأكلها ولو ذكيت ولو ذكر اسم الله عليها، لأنها شرك وقد ذبحت لغير الله. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: إنسان مقيم في بلاد الكفار، ما حكم لعب أطفاله مع أطفالهم، وما حكم تبادل الزيارات معهم، وما حكم أكل الطعام الذي يبعثونه؟
تضمن هذا السؤال أمران، أمرين. الأمر الأول: حكم الإقامة في بلد غير الإسلامي. فنقول: إن كان المرء يتمكن من إظهار شعائر دينه في نفسه ومن تحت يده جاز له الإقامة، وإن كان الأولى به الهجرة. وأما جواز الإقامة